السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا المبحث وهو القصص القرآني. وقد بدأنا في اللقاء الماضي حول قول الله عز وجل لآدم وزوجه حواء: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا استل العلماء من هذا النص مبدأ شرعي عظيم، وهو مبدأ سد الذرائع. فالنهي عن القرب من الشجرة من باب أولى عدم الأخذ منها أو عدم الإطعام منها. وقلنا أن الله عز وجل إذا حرم شيئا وله وسائل وطرق تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا من أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان نقضا للتحريم. وقلنا أن مبدأ سد الذرائع من أعظم مبادئ الشريعة، وحري بكل طالب علم أن يتمسك به. نتوسع في هذا الأمر فنقول: الوسائل باعتبار ما تؤدي إليه تنقسم إلى أربعة أقسام. هناك فرق بين الوسيلة وبين المقصد، أو بين الوسيلة وبين الغاية أو الهدف. فالمقصد والهدف والغاية كلها بمعنى واحد. ومن أجل ذلك إذا تمكن المسلم من معرفة غايته في الحياة سيستريح ويريح. يعني إذا عرفت غايتك في الحياة وهدفك الأصلي ستستريح، وهو تحقيقك لعبوديتك لله عز وجل. أن تحقق عبوديتك لله سبحانه وتعالى، هو ده الأساس وده الهدف. عدا ذلك كلها وسائل تؤدي إلى هذا الأمر. وعليه إذا أخفقت في وسيلة أو ضاعت منك وسيلة فلا تتأثر، لأن الهدف ما زال قائما والوسائل الموصلة إليه كثيرة. يعني أنت تتقرب إلى الله عز وجل بكثير من المال، فقد منك المال خلاص بشوف وسيلة تانية أتقرب بها إلى الله عز وجل. تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه بالكلام الطيب وبالوسائل الشرعية. قدر المولى عز وجل وحدث لك شيء، منعت من الكلام أو أصبت بمرض حال بينك وبين الكلام، ما حدث شيء، كل ما في الأمر وسيلة سقطت، بنلجأ إلى إيه؟ إلى غيرها. فإذا استطاع المسلم أن يعرف الوسيلة والهدف ويفرق بينهما ستستقيم أموره على وجه الأرض، وبالخلط بينهما يحدث من وراء ذلك شر عظيم. طيب، قال العلماء: النوع الأول من الوسائل وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مفسدة ولا تؤدي إلى غيرها. وسيلة تؤدي إلى مفسدة ولا تؤدي إلى غيرها، مثال ذلك الزنا وشرب الخمر وغيرها من الذنوب التي حرمها علينا ربنا عز وجل. النوع الثاني وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح قصد بها التوسل إلى محرم. وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح، ولكن الذي فعل هذه الوسيلة كان مقصده التوصل إلى شيء محرم. والمثال المشهور لها اللي هو نكاح المحلل والمحلل له. يبقى النكاح في أصله وسيلة للإفضاء إلى مباح اللي هو غض البصر وإنجاب الذرية، ولكن هو لما تزوج ما كان هذا في قصده، بل كان القصد من ذلك أن يحل هذه المرأة لزوجه. يبقى هنا سلك وسيلة تؤدي إلى مباح، ولكن قصده أنه يتوصل إلى المحرم، وهو أن يبيح هذه المرأة أن ترجع إلى زوجه. وهذا الفعل محرم، ومن فعل ذلك كما قال عمر رضي الله عنه يرجم، إلا أن يكون جاهلا يعذر بجهله ويعذر لترك طلب العلم الشرعي. النوع الثالث وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح ولم يقصد صاحبها التوسل إلى المفسدة، ولكنها تفضي إلى المفسدة غالبا، هو لما عملها ما كانش في نيته أي مفسدة، ولكن فعلها للوصول إلى شيء معين، وهو يفعل وصلت به إلى شيء فيه مفسدة أو مضرة. مثال ذلك سب آلهة المشركين، سب آلهة المشركين وانتقاصها وبيان حقيقتها أمام الخلق. فلما فعل ذلك قام المشركون وسبوا الله عز وجل. ففي هذه الحالة نقول وسيلة مفضية إلى مفسدة وإن لم يقصد صاحبها. النوع الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى مفسدة، ولكن المصلحة المترتبة عليها أكبر من المفسدة المتولدة. دي أخواننا أنواع الوسائل باعتبار ما تفضي إليه، كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. أما بالنسبة للقسم الأول وهي الوسيلة المفضية إلى مفسدة ولا تفضي إلى غيرها فهي محرمة لا شك في ذلك. أما عن الوسيلة الموضوعة للمباح وقد تفضي إلى مفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها، فهذه على الراجح من أقوال أهل العلم لا بأس بفعلها. وأما الوسيلة التي تفضي إلى مفسدة وتفضي أيضا إلى مصلحة ولكن المفسدة أعظم من المصلحة، فهي الوسيلة المحرمة وهي المعني بكلامنا. يبقى لما نقول مبدأ سد الذرائع إيه المعني به؟ وسيلة تفضي إلى شيء، الوسيلة في أصلها مباحة ولكنها تفضي إلى مفسدة وفي نفس الوقت تفضي إلى مصلحة، ولكن المفسدة أعظم من المصلحة، فجاءت الأدلة الشرعية بتحريم ذلك. هذا الذي سندور حوله ونأتي عليه بأدلة. وقبل سرد الأدلة إخواني وهي كثيرة كما قلنا ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أكثر من 99 دليل، قبل الشروع في المقصود لابد أن نفهم جيدا إن مسألة المصلحة والمفسدة لا يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد، أما أن يترك الكلام فيها هكذا لكل من هب ودب هو هذا عين الضلال. لأن مسألة قياس المصلحة والمفسدة ودية أعظم من دية بتحتاج إلى علم غزير وإلى حشمة وإلى دربة وإلى خبرة وإلى ورع وتقوى. لذلك هناك أمور معينة ما استطاع العلماء أن يعلموا أن هذه المفسدة أعظم من هذه المصلحة إلا بالدليل الشرعي. وأتم بالكم يا أخوانا، يعني على سبيل المثال قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى ربنا عز وجل المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين. طيب سب آلهة المشركين وبيان حقيقتهم أمام الناس وليعلم الجميع أنهم لا ينفعون ولا يضرون لأنفسهم ولا لغيرهم، هذا حق بل هو أصل من أصول الدين بيان عوار الآلهة. طيب ترتب على ذلك أن المشركين سيسبون الله عز وجل، فالشارع العظيم نهى عن ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى نهى. طيب نهى العلماء قالوا لأن المفسدة المتولدة من سب آلهة المشركين وهي سب الله أعظم بكثير من المصلحة المتولدة من سب آلهة المشركين ليعرف حقيقتهم الناس. يبقى هنا مصلحة ومفسدة، احنا ما استطعنا أن نقول أن هذه المصلحة أرجح من هذه المصلحة أو أن هذه المفسدة أقل من هذه المفسدة إلا لما جاء الدليل الشرعي. واخدين بالكم يا اخوانا، الدليل الشرعي هو الذي ألزمنا ان ديت مصلحه ارجح وديت مفسده اقل، او ديت مفسده اعظم وديت مصلحه اقل. كذلك لما هاجر النبي، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه وفتحها ووجد ان البيت على غير قواعد ابراهيم، فقال لعائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بشرك او بكفر لامرت بهدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم. الحديث يبقى عندي حاجتين اثنين، هل يا ترى تظل الكعبة كما هي على غير قواعد إبراهيم مفسدة؟ لا شك في ذلك. طيب ردها إلى قواعد إبراهيم مصلح؟ لا شك في ذلك. طيب لو هدمها سيتكلم الكفار بكلام غير طيب، سيقولون هدم محمد الكعبة صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستأثر ببنائها ليحوز الفخر كله، واخد بالك؟ فأصبح الكلمتين دولت مفسدة أعظم من مصلحة رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم. طيب دي مفسدة ودي مصلحة، عرفنا أيهما أرجح من إيه؟ بالدليل الشرعي. ده اللي أنا عاوز أوصله لك، إن ما استطعنا أن في الأمثلة الآتية إن نقول ديت مصلحة أقل ودي مفسدة أعظم، أو ديت مصلحة أعظم ودي مفسدة أقل، إلا الدليل الشرعي هو الذي ألزمنا بذلك. وبناء على مثل هذه النصوص بدأ العلماء يحسبوا ديت مصلحة راجح. طب يا عم جاي من وراها مفسدة، لا ما تشغلش بالك. لما؟ لأن ديت مفسدة أقل، المصلحة ديت أعظم. من الذي يقرر ذلك؟ أهل الاجتهاد، مع الأخذ في الاعتبار دائما وأبدا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة. يبقى لما إنسان يجي يقول القول على الله بغير علم فيه مصلحة، نقول له أنت كذاب. لما؟ لأن النص الشرعي قال لك ده ما فيش في مصلحة قط. يبقى الشاهد يا أخواننا قبل الشروع في الأمثلة إن مسألة تعيين المصلحة والمفسدة وأيهما أرجع على الأخرى وأيهما يقدم دي شغلة أهل الاجتهاد. يبقى نزلت بنا نازلة واستطعنا أن نتخلص من النازلة بوسيلة معينة يترتب على ارتكاب الوسيلة شيء من المفاسد ونريد أن نصلح البلاد والعبادة بهذه الوسيلة، مش احنا اللي نرجح، اهل الاجتهاد، اهل الاجتهاد. وكما تعلمون شهد الداني والقاصي والقريب والبعيد والصغير والكبير لثلاثة من علماء العصر ماتوا، أسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، شهد لهم كل بأنهم من أهل الاجتهاد، شيخ ابن باز والعثيمين والألباني، ما فيش فيهم خلاف قط، ما يبغضهم إلا حاقد، وما ينتقص من قدرهم إلا صاحب هوى. ولما عرض ما يفعل في الجزائر على العلامة الألباني أفتى بالحرمة وشدد غاية التجديد وأنكر غاية النكير، واخد بالك؟ يبقى هو ده اللي قرر دي مصلحة ومفسدة. أما أن يأتي صبي ويقول دي مصلحة وأنا شايف ما فيش فيها حاجة والمفسدة دي لا تظهر، لا لا. لذلك أذكر مرة الكلام ده بقصه من واقع عشته وذقنا فيه العلقم، في سنة 86 قام بعض الشباب المتهور الذي أخذ العلم من الواقع لا من الشيوخ، وذهبوا في مدينة شبرا الخيمة وبعض أحياء القاهرة وحرقوا أندية الفيديو، واخد بالك؟ وتمت التحقيقات فتكلمت مع أحدهم بقول له طيب أنت حرقت المحل كان فيه 4 شرايط وبعد ذلك بني بأحدث الوسائل وملئ بالشرائط، أين المصلحة وأين المفسدة؟ وترتب على ذلك أن جئت أنت وجئت أنا ظلما وعدوانا إلى غير ذلك، لدرجة أن واحد حكم عليه بالسجن 15 سنة أمامي. فبقول للواحد بقى اللي هو كان متزعم بقول له فهمني بالراحة كده فين المصلحة وفين المفسدة. الراجل اتسجن 15 سنة وعنده زوجة وعيال والمحل اتبنى تاني أحدث واتملى شرايط، فكان من رده قال حرقه وإعادة بنائه، واخد بالك، كلها مصلحة وسجنه ليس فيه أي مفسدة. هكذا لي مواجهة، طبعا رجل صبي يتلاعب بشرع الله جعل نفسه حاكما مجتهدا فأفتى بالضلال. يبقى القول على الله عز وجل بغير علم ليس فيه مصلحة قط. يبقى مسألة تحديد المصلحة والمفسدة لا مش لك، ده للأكابر لأهل الاجتهاد. ولعل ما نراه أوضح برهان وبيان على صحة ما نقول. طيب الأدلة الشرعية على سد الذرائع أكثر من أن تحصر. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم الله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون سب آلهتهم فيه إهانة لهم، ولكنه ذريعة إلى سبهم لله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. ومن أجل هذا وضع العلماء قاعدة، وهي المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. المنع من الجائز، يبقى منعنا سب آلهة المشركين. طب سب الآلهة أقل درجات الجواز، بل يصل للاستحباب، يصل إلى الفرضية. الشرع منع، وليه؟ لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. منع الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الآية، الله تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم منه مفسدة، من مفسدة احتمال الأذى ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. العهد المكي مرحلة الاستضعاف، نهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنين أن يقاتلوا المشركين، مع كان عندهم شيء من القوة ممكن يقاتلوا ويصمدوا أمامهم. طيب، ولكن إذا فعلوا ذلك هذا سيؤدي إلى استئصال شأفتهم ولن يبقى منه أحد. طيب لو سكتوا سيصب عليهم الأذى، فكان احتمالهم للأذى مصلحة راجحة على مواجهة المشركين بالقتال. فعند النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، فلما حولنا إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية، وهذا الذي حدث صريحا في بيعة العقبة الثانية، وكانت في السنة 13 من البعثة، لما جاءت الأنصار 70 رجلا ومعهم بعض النسوة وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند العقبة بعد الفجر أو قبل الفجر. فلما انتهوا من البيعة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إذن لنا أن نميل على أهل الوادي، لما أهل مكة، فنحصدهم بأسيافنا. فكان من رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: إنا لم نؤمر بقتال. يبقى في عندنا مفسدة وعندنا مصلحة. الذي يحدد هذا بالأدلة النص الشرعي هو الذي قال: لا، ديت ما تنفعش وديت تنفع. وبناء على هذا يتم القياس من أهل الاجتهاد، أهل العلم، أهل الخبرة، أهل الحشمة. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآية، فمنع من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه، أي أن تضرب المرأة برجلها الأرض فيرتضم الخلخال بعضه ببعض أو مع النعل أو مع القدم فيصدر منه صوت. يبقى منع الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. فمنع من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى أن يسمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة. انظر إلى دقة الشريعة وصلت إلى أي شيء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآية دي يا إخوانا سبب نزولها لابد أن يعلم، وسببه لما أمر الله عز وجل النساء بالستر، وكان من جملة ما أمرت به المرأة بستره القدم، القدم، فلما سترت قدمها ومرت على الرجال أرادت أن تثير الرجال، فكان الرجال إذا نظرن لا يرون شيء، القدم مستور والرأس مستور وكل شيء مستور والوجه مستور، فقامت المرأة وضربت برجلها الأرض حتى ينتبه الرجال، فجاء النهي الشرعي بالنهي، فجاء الأمر الشرعي بالنهي عن الضرب. يبقى لابد أن نفرق بين قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، المعني هنا الزنا المعنية هنا أن يعلم الرجل بأن المرأة ترتدي خلخالا وسمع الصوت لا رآه، انتبهوا كويس، وسمع الصوت ولم يره، لأن النهي بالضرب هنا لأن الضرب استولد منه صوت فيسمع الرجل فينظر، فنهى الشارع الحكيم هذا إيه عن هذا الشيء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. أمر بالاستئذان من الصغار في هذه الأوقات لكون دخولهم بغير استئذان مظنة الاطلاع على العورات، فنهى الشارع عن ذلك. عشان كده يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم في هذه الأوقات. طيب غير كده يعني الأحرار والذين بلغوا الحلم، قال لك لا يستأذن في كل وقت. أما هؤلاء الذين سماهم ربنا عز وجل عدا هذه الأوقات الثلاثة له أن يدخل بغير استئذان، أما من بلغ الحلم والحر يستأذن في كل حال، وهؤلاء الثلاثة يستأذنون في هذه الأوقات فقط، هؤلاء الصنفين يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة فقط. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، حتى لا يقال أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقتل أصحابه، فنهى عن قتل المنافقين، بالرغم أن عبد الله بن سلول كما لا يخفى فعل، يعني وصل أذاه إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة الإفكي لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يا أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، فقام الصحابة وقالوا نحن نعذر، إن كان من إخواننا، إن كان من أوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخضر ضربنا عنقه، أمرتنا ففعلنا فيه ما تشاء، فتصور الحيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسكتهم وكف عن قتله، بالرغم لو أنه صلى الله عليه وسلم أمر لابتدر الصحابة بتنفيذ الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك درءا للمفسدة وسدا لذريعة أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير، لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، يعني مجرد التشبه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدر الكلمة لئلا يتشبه باليهود. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. يعني ممكن الواحد متزوج بامرأة ولها خالة أو عمة في أمس الحاجة إلى رجل ولا يوجد إلا هذا الرجل اللي هو جوز بنت اخته او جوز بنت اخوه، واخد بالك، وهي في امس الحاجه ليأويها ويقوم على شؤونها الى غير ذلك، فالشارع الحكيم نهى ان يجمع بين الرجل بين المراه وعمتها والمراه وخاتها. طب ما العله؟ قال لك انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. يبقى هنا مفسده قطع الرحم أعظم بكثير من مصلحة أن يأوي الرجل هذه المرأة. حتى بقول لك لو لم يوجد إلا هذا الرجل لهذه المرأة ومع ذلك الشرع يبقى عندنا مصلحة ومفسدة. من الذي حدد أن هذه أرجح من هذه؟ النص الشرعي. النص الشرعي. يعني انت بتيجي تقول بقى طيب تقطيع الأرحام ايه ده، هي أصلا ما بزورهاش ولا بتكلمها ولا ولا ولا، وديت لم تجد إلا هذا الرجل وتحتاج وتحتاج إلى غير ذلك، نقول لك كل ده ملوش لازم. كل ديت مصالح متوهمة ليست على الحقيقة. طيب أيضا أن السابقين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة إلى ذلك. دي مسألة فقهية إن كان فيها نزاع، ولكن الراجح ما ذكرناه، وهو رجل طلق امرأته في مرض الموت، والمعني بمرض الموت الذي يموت الرجل بسببه. هو مريض مرض الموت، وأثناء المرض طلق امرأته، ومات الرجل بعد أن انقضت عدة المرأة. انتبهوا للحكم، مات الرجل بعد أن انقضت عدة المرأة، يعني ما عادش لها عد. طالما ما عادش لها عد يبقى لا ترث. قال لك لا، في الحالة دي بقى طالما أنه طلقها في مرض الموت ترث. لما؟ قال لك والله عندنا احتمالية أنه طلقها في مرض الموت ليحرمها من الإرث. يبقى أنا عندي هنا مصلحة وعندي مفسدة. أين المفسدة؟ أن تحرم المرأة من الميراث. طب والمصلحة أن ترث. طب أنا عندي مفسدة تانية، ما هي؟ أن المرأة إذا ورثت بعد انقضاء العدة سيؤثر إرثها على بقية الورثة. يعني التركة هتخس مثلا الثمن على أقصى تقدير. يبقى في هذه الحالة ترتب على هذا مفسدة لبقية الورثة ومصلحة للمرأة. طب إن لم نورثها مفسدة ومصلحة لكم. قال لك لا، نغلب جانب المفسدة المترتبة على عدم الإرث على أي مصلحة أخرى. وعشان كده يورثون المرأة الذي طلقها زوجها في مرض الموت ومات بعد انقضاء العدة. طيب لو أنه طلقها وبت طلاقه، هذا تفرق بين حاجتين اتنين. المبتوتة التي بت طلاقها، طالما بت طلاقها خلاص لا ترث فور الطلاق. بت طلاقها أي طلقها ثلاث مرات، ثلاث مرات في مجالس متفرقات. يبقى في هذه الحالة قال العلماء أيضا وإن طلقها وبت طلقها في مرض الموت ترث معاملة لنقيض قصد وإن لم يقصد، أن هذا أمر غيبي فاحتاط العلماء لهذا سدا للذريعة. طالما في العدة ترث، ما خلاص ترث، مش طلقها في مرض الموت. الزوج مش علاقة، احنا بنقول الضابط ايه؟ انه طلقها في مرض الموت. مرض الموت يعني ايه؟ ها، مات بسببه، يعني المرض حل عليه والدكاترة كشفوا عليه قالوا خلاص ده هي ايام بمقيس الطب. بعد ذلك طلق المرأة الطلقة الاولى خلاص ترث. يعني احنا عندنا بقول دلالة الاولى، ان بت طلقها ترث، فمن باب اولى كانت الطلقة الاولى ترث حتى ولو بعد انقضاء العدة وتزوجت كما قال اخونا. طيب الصحابة رضوان الله عليهم وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. ودي القصة دي حدثت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. تمالأ أربعة نفر أو ثلاثة نفر على رجل في اليمن وقتلوه، امرأة وغلامها ورجل آخر، تمالأوا على الرجل وقتلوه، فرفع أمرهم إلى خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجوهم الثلاثة اللي فعل كذا واللي فعل كذا واللي فعل كذا واللي قتل. فقضى عمر بقتلهم جميعا، فاعترض عليه، لأن أصل القصاص النفس بالنفس، واخد بالك؟ فقال عمر كلمته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. يبقى عندي قتل الجميع بالواحد، واخد بالك؟ طيب الجميع عشان بس نعرف الضابط، يعني مثلا ايه، مليون واحد اشتركوا في قتل واحد، وزع انت جريمه القتل على المليون. العلماء قالوا ايه ضابط الجميع اللي يقتص منهم؟ قالوا الذي يفعل فعل ان لم تفعل ما قتل، ده الضابط. وضحت؟ ونقولها تاني، يعني ايه جماعه تملؤوا في واحد عشان يقتلوه، خمسه مثلا، واحد سحبه لحد بره استدرجه، والتاني دخله البيت، والتالت سقاه منوم، والرابع عمر الطبنجه، والخامس هو اللي اطلق، والسادس ماله كان نايم فوق السطح، نايم ما عملش حاجه بس كان موجود وعارف. فهنا العلماء قالوا طيب الجميع بقى هم مين؟ قال لك بننظر لفعلة كل واحد، ده الضابط. فإن كان فعل فعل إن لم تفعل ما قتل يبقى ده يقتل. طب لو فعل فعل فعلت أم لم تفعل سيقتل، مش هتأثر في القتل. قالوا في هذه الحالة لا يقتص منه ولكنه يعذر. وضحت يا إخواننا؟ ده كله مبدأ إيه؟ سد الذرائع. لإلا إن لم يقضي عمر بذلك خلاص كان بقى سهل، النفس بالنفس خلاص يا إخوان، يلا إحنا الاثنين نشتغل بقى إيه، قتلين قتلة، واخد بالك؟ وما فيش قصاص، السجن ما ده عز الطلق. معايا يا إخواننا؟ أدي مبدأ سد الذرائع في هذه الإيه القضية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو. يعني احنا خرجنا نجاهد واحنا في الجهاد، واحد من الجيش او من العساكر شرب الخمر، فعل اي معصيه تستوجب الحد، الشرع قال لك لا، ده احنا في ساحه القتال، اصبر لما نروح. فنهى الشرع المطهر عن اقامه الحدود في الغزو لئلا يكون ذريعه ان يفر المحدود الى الاعداء. طيب نهى الشرع أن يحكم القاضي بعلمه، ودي مهمة جدا، نهى الشرع القاضي أن يحكم بعلمه. إيه معنى يحكم بعلمه يا أخوانا؟ يعني القاضي في المحكمة ماشي في الطريق بقدر الله، لقى واحد بيقتل واحد، القاتل والمقتول القاضي يعرفهم جيدا حق الماء، ورآه بعينيه وهو يقتله عمد عدوان، القاضي طبعا شاف الموقف مش راح للمحكمة الذي يعمل بها، إذا بالقضية تعرض عليه وأدلة الإدانة غير كافية، إن يابا قالت والله أنا مقتول، سألنا الناس قالوا ما عرفش واحد ضربه ومشي، القاضي يعلم علم يقين أن الذي قتل هذا هو هذا، ولكن أدلة الإدانة أمام القاضي غير كافية بل تكاد تكون معدومة، والقاضي يعلم. أيجوز له أن يحكم بعلمه؟ لا يجوز، لا يجوز، لحظة واحدة، لا يجوز مطلقا. لما؟ لأن ده هيفضي إلى ذريعة أخرى أعظم، ما هي؟ إن القاضي يحكم بهواء، فإن قيل له كيف قال لك أنا عارف. واضح يا اخوانا؟ قال لك انا عارف كويس قوي ده الموضوع ده، جيراننا ونعرفهم كويس، وعشان كده حكم بعلمي. لا، فالشرع المطهر نهى. طيب ما هو ممكن يكون بيقضي بعلمه وهو فعلا يعرف صح، زي المثل اللي ذكرته، قال لك دي مصلحه، ولكن المفسده الاعظم المترتبه انه يحكم بهواه وينسب الحكم بهواه الى علمه عظيمه، واخد بالك؟ ومن اجل هذا نهى الشارع عن ذلك. واضح يا اخوانا؟ بمعنى
هو شاف القاتل، رأى القاتل بعينه، ولكن الأدلة التي أمامه تقول ان واحد اخر هو اللي قتله والشهود الشاهد بيقول ان هو اللي قتله
يحكم بما امامه؟
بس دي واحد ثاني
يحكم. لا الله يهديك، لحظه واحده بس، عاوزين نفرق يا اخواننا الله يبارك فيكم بين احكام الدنيا واحكام الاخره. يعني خليك معاي، عثمان بن عفان لما جيء له برجل وجب عليه الحد وشهد عنه عليه الشهود وثبتت الجريمة، فقال الرجل لعثمان يا أمير المؤمنين الله الله ما فعلت، إنهم شهود زور. عثمان قال إيه كلمته المشهورة؟ نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. واضح يا أخوانا؟ ها؟
له العلم.
بس أنا إيه دخلي؟ القاضي يحكم بما لديه من أدلة ومن قرائن، أما أنه يقحم الحكم بعلمه لا. وفي فرق بين علم القاضي وبين استنباط القاضي للحقيقة من خلال الأدلة، ديت غير ديت.
هنا الشرع يلزمه وكأنه لم يرى.
كأحسن، كأنه يجهل، فإن أثر علمه في القضية يأثم وإن كان يعلم حق. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله حتى عند مسلم والبخاري من أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أنا بشر فأقضي بنحوي ها ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ إنما أقطع له قطعة من النار. يبقى لحظة واحدة عشان تستوعبها كويس، يبقى أنا عندي القاضي يعلم ما يحكم، طب والعمل إيه دلوقتي؟ قال لك يعني الشرع أجاز له أن يتنحى عن الحكم، يقول لك لا حول القضية لدائرة تانية. طيب وله أن يشهد؟ له أن يشهد إن سمح له الشرع يسمح له، أما هل القانون يسمح له؟ لأن القانون بيلزم القضاء بأشياء معينة. واضح يا إخواننا؟ ولكن احنا بنقول إيه؟ إن القاضي علم شيئا معينا، واخد بالك؟ لذلك لما عمر بن الخطاب طرح هذا الأمر على الصحابة ما تقولون في أمير المؤمنين؟ رأى رجلا مع امرأة على فاحشة، وعمر اللي كان شاف، فبعض الصحابة والتابعين قالوا إنما أنت مؤدب، فقال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمن إن الله عز وجل لم يرضى في هذا الأمر إلا بأربعة، أنت أمير وصادق ولكن الشرع المطهر لم يرضى إلا بأربعة، فإن تكلمت جلد. واضح يا أخوانا مفهوم الأمور دي؟ القضية سد الذرائع من أهم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يعرف أدلتها. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه أتى ب99 دليل كلها من كتاب السنة، وقال لك كفاية كده على تيمنا بأسماء الله الحسنى، واخد بالك؟ يبقى أنت بقى العالم الفقيه يقرأ الأدلة ويمعن النظر ويقص الفرع على الأصل لجامع العلة إلا إذا كان عالما مجتهدا يستطيع ذلك. لحظة واحدة بس عشان نكمل الأدلة الأمثلة، اتفهمت مسألة القاضي بعلمه؟ أي مراجعات أو استفسارات خلوها بعد بس الدرس معايا يا أخوانا. يبقى عاوزين نفرق بين علم القاضي وبين ما يستنبطه من خلال القرائن. ما هو القاضي دايما بيبقى عنده ذكاء ولماح ويستطيع أن يصل إلى الحق بطريقة معينة، كما حدث مع شريح بن هالة، أتاه خصمان وخبلك واحد بقول له يا أيها القاضي الرجل دهوت أنا اديته مثلا 50,000 جنيه أمانة وجيت أطلبها منه قال لي ما اديتكش حاجة، طب ما معكش شهود؟ قال له منين؟ ما فيش، ده صاحبي وكلمة يا رجل خدت منه فلوس. قال له عيب أيها القاضي أنا بتاع الصغيرة. فالقاضي بيقول لصاحب الفلوس ايه؟ قال له انت حددتهم له فين؟ قال له في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية. كويس كده؟ فالقاضي قال للراجل المتهم قال له عقب جنب كده وانت قال له اوصل لحد الشجرة كده وشوف لعلك تهتدي الى شاهد. قال له ماشي ايها القاضي. فالراجل ماشي وصاحبنا قاعد بقى مش واخد باله، فشروح ميل عليه كده قال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. قال له صاحبك وصل للشجرة ولا لسه؟ قال له لا لسه ما لحقش يوصل. قال له طلع الفلوس. تفهمت ولا لا؟ وبعدين بركوا يا اخوانا ذكاء. يبقى هو ايه؟ بيبقى قاضي عنده يعني حس وادراك يستطيع ان يصطمت، ولكن التحذير فين بقى؟ ها ان يستخدم علمه للوصول الى الحقيقه على خلاف الادله التي بين يديه. لا لا يقضي، نهى الشارع عنه. ليه النهي؟ يجي له ذريعه ان يحكم القاضي بهواه، فإن سئل قال لك بعلمي. كنت معايا؟ أنا بلف في البلد وعارف في حتة حتة. واضح يا أخوانا؟ طيب نهى الشرع المطهر إذا أراد رجل أن يقترض من رجل مال ألا يشترط عليه أن يشتري منه شيئا. فعند الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. الشاهد كلمة إيه؟ سلف وبيع. والنهي هنا أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما جاء التحريم لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه ما يساوي درهم بمائتين. كما ضربت مثل قبل ذلك، أنت رحت عند واحد صاحبك صاحب دكان بقالب، قل له عاوز 1000 جنيه سلف، قال لك على دماغي فضل أهو، بس أنا ليا شرطة، اشتري مني علبة المناديل دي بكام؟ ب200 جنيه. يا عم ده بربع جنيه وساعات بتشحط، والله هو ده شرط، والألف جنيه تفضل أهو. يبقى هنا سلف وإيه؟ سلف وبيع. واضح يا إخوانا؟ ذريعة إلى إيه؟ إلى الربا. طيب، عند البخاري من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا تباشر المرأة المرأة، المسلمة المسلمة، قعدوا مع بعضهم في خلوة، فكل واحدة بدأت تتحرر من شيء من ملابسها. فهنا الشرع المطهر نهى المرأة أن تنظر إلى المرأة، تروح البيت ده شفت مرأة الشيخ فلان، اسمع يا سيدة كت وكت 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 وكت، محرم. مع أن نظر المرأة إلى المرأة في حدود الشرع ما فيش في حاجة، ولكن هنا لما كان الأمر أنها من المحتمل أن تنعتها لزوجها يحرم النظر. ومن أجل هذا يظهر لنا ما المعنى المراد بقوله تعالى: أو نسائهن، أو نسائهن اللي هي في الآية: ولا يضربن بأرجلهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا لبعولتهن أو إخوانهن. الآية إلى قوله تعالى: أو نسائهن، ما المعنية بنسائهن؟ واخد بالك؟ القول الراجح والمعتمد عند أهل العلم أن المرأة لا تظهر شيئا من بدنها لامرأة تعلم أنها ستصفها إلى الرجال، هذا مخالف ومخالفة شديدة، فليحتط أخواتنا النساء من هذا الأمر. وإذا خرجت المرأة في محفل أو في مجمع فلتكن الحيطة هي مبدأها، وإن رخصنا لها في شيء فنرخص لها بأن ترفع النقاب عن وجهها فقط، أما غدا ذلك فالأحوط لدين الله والبراءة للذمة أن تمتنع. طيب، عند أبي داود بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. تفريق في المضاجع في غاية الأهمية، حتى إن تعذر عليك المال ولم تستطع أن تأتي لكل واحد بفراش. ومعنى كلمة فراش أن ينام الرجل في فراش الرجل. الفراش يا أخوانا ده مصطلح يختلف من عرف العرف، ولكن المعني به أن ينام الرجل ويتغطى بلحاف دون أن يشترك معه أحد. وخبرك أنت عجزت أن تأتي لكل واحد بفراش بسرير مثلا، خلاص اجعل السرير متسعا وضع بينهما حائلا متينا. لما؟ والله الشرع أمر بذلك. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، لأن ذلك يكون ذريعة إلى نزج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش، ولا سيما مع طول الوقت. هذا أيضا من مبدأ سد الذرائع. عند الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 3 نفر أن يتناجى 2 دون 3، لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السيء. ودي مهمة جدا، حتى لو استأذنت منه وأذن لك، لأن النص مطلق ولم يقيد بقيود. إذا أنتم ماشيين ثلاثة، قلت بس يا شيخ عن إذن بس عاوز الشيخ في كلمة وبعد إذنك يا شيخ، قال لك تفضل تفضل، ما فيش حاجة أبدا، لا مخالفة شرعية. حتى وإن أذن لك عن طيب خاطر، لأن الشرع نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه ولم يقيده الشارع بقيد، فيجب علينا أن نتركه على إطلاقه ولا نقيده. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، بيع السلاح في الفتنة ذريعة سدا لذريعة الإعانة على المعصية. فضل أذنك. يبقى لما بنتكلم عن سد الذرائع، يبقى لابد أن ينفذ هذا المبدأ في كل سلوكنا وفي كل تصرفاتنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. طبعا المعني ببيع السلاح هنا أي السلاح الذي يباع ويشترى بدون قيود من ولي الأمر، السلاح اللي باعه واشترى بدون قيود من ولي الأمر. دلوقتي السلاح مثلا كالطبنجات ومشاكل هذا لازم ولي الأمر يأذن بها، وده من تقييد المباح وله ذلك. وفي حاجات معينة لا يأذن بها ولي الأمر مطلقا، واخد بالك؟ يعني مثلا واحد يقول له أنا هشتري قنبلة ذرية، مش معايا فلوس، لا مش مينفعش. ومثلا الأسلحة الثقيلة إلى غير ذلك. الشاهد مثلا أسلحة تستخدم في الفتك كالسكاكين مثلا والعصي الغليظة إلى غير ذلك، وقعت فتنة في بلدة ما واقتتل الناس بعضهم ببعض، وأنت رجل متخصص في بيع الأسلحة السكاكين والمقصات والسواتير والكلام ده، فأتاك رجل ليشتري، الجواب لا يحل لك، مع أن البيع في أصله مباح، ولكن هذا لسدا للذريعة لعلك إذا بعت يأخذها ويستعين بها في قتل ما لا يحل له قتله. أيضا من الأمثلة على سد الذرائع، وهو مثال طيب وبه نختم هذا المبحث، نهى الشرع المتصدق أن يشتري صدقته ولو وجدها تباع في السوق. يعني أنت تصدقت على واحد بهدف محمول ونزلت السوق تشتري لقيته بينباع، أيحل لك أن تشتري؟ لا يحل لك، بالرغم أنت تدفع فيه حر مالك. قال لك لا يجوز، سدا لذريعة العود فيما خرج عنه ولو بعوض، فإن هذا أفطم للنفوس ومنعا من تعلقها بما أخرجت. وفي عدم النهي ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها. واضح؟ يعني مثلا إيه، أنت مثلا بتتصدق وبتشتري، خلاص أنت عندك مثلا صدقة مثلا يعني طن رز، فبعته تصدقت بيه على فقير أنت عارفه متفق معاه، فديته الطن رز، الطن مثلا رز بيعمله مثلا 2000 جنيه، هو عنده رز كتير، فقال لك الطن ده انا مستغنى عنه، طب هاته بألف جنيه. معايا يا اخوانا كده؟ ادي هو سر النهي عن ذلك. الدليل على هذا ما ثبت عند البخاري عن ابن عمر كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، مع أنه سيشتريه بماله، قال له لا تعد في صدقتك. يبقى الشاهد يا أخواننا بارك الله فيكم، يؤخذ من قوله عز من قائل لأبينا آدم وزوجه حواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يؤخذ منه مبدأ سد الذرائع، قاعدة أصولية عظيمة نستخدمها في سلوكنا اليومي ونبتعد عن أي شيء، وإن أشكل علينا أمر فنكله إلى عالم حتى تبرأ ساحتنا من كل مخالفة أو من كل أمر مشتبه عليه.